ثم قال المؤلف رحمه الله: يا باب الجزية والهدنة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يعني الجزية، من مجوس هجر، رواه البخاري، وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدري دومة الجندل، فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية، رواه أبو داود. يعني هذا في مشروعية أخذ الجزية من غير المسلمين، واختلف العلماء رحمه الله في من تؤخذ منه الجزية. منهم من يرى أنها تؤخذ من أهل الكتاب فقط ويلحق بهم المجوس لهذا الحديث، ولا تؤخذ من عبدة الأوثان. والقول الثاني هذا قول الجمهور، القول الثاني هو مذهب الإمام مالك واختيار ابن تيمية رحمه الله، أنها تؤخذ من عموم المشركين، سواء كانوا من يهود النصارى أو كانوا من المجوس أو من المشركين عبدة الأوثان. ويدل لهذا أكثر من دليل. الدليل الأول حديث بريدة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين، لفظ عام، عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال، أو قال خلال، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فأقبل منهم، كف عنهم، ثم ادعهم، ثم سألهم الجزية، فإنهم أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأخذ الجزية ممن؟ من المشركين. إذا لقيت عدوك من المشركين، وذكر الجزية، يعني هذا دليل على أن تؤخذ من عموم المشركين. أما ذكرها في سورة التوبة هذا هو دليل الجمهور: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قالوا أن الله سبحانه وتعالى أمر بأخذها من أهل الكتاب. هل فيه دليل على حصرها في أهل الكتاب؟ ليس فيه دليل. الآية ذكر الله في أهل الكتاب، لأن الآية متأخرة النزول، نزلت بعد أن أسلم المشركون ودخلوا في دين الله أفواجا بعد فتح مكة، فلم يبغ في الجزيرة من يقاتل، فالله سبحانه وتعالى أمر بأخذها من أهل الكتاب لأنهم هم الذين سيقاتلون بعد ذلك. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بقتال الروم في غزوة تبوك، خرج إلى تبوك لقتال الروم. وعلى كل حال آية فيها الأمر بأخذ من أهل الكتاب، وهذا الآن لا يعارض عموم الحديث، هذا ذكر فرد من أفراد العموم بحكم يوافق العام، فلا يعد تخصيصا للعام، لأنه ما في حصر لا تأخذوها إلا من أهل الكتاب. لأقل الله عز وجل أخبر بأنها تؤخذ من الكتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها تؤخذ من العموم، فلا تعارض بين خاص وعام. ثم أيضا حديث عبد الرحمن هذا يدل على مشروعية أخذها من عموم المشركين، لأن المجوس هم عبدة النار، والقول بأنهم أهل الكتاب غير صحيح. المجوس وثنيون يعبدون النار، فما الفرق بين عبدة النار وعبدة الأصنام؟ كلهم مشركون وثنيون. ورد حديث في السنن: سنوا بهم، في السنن أو غيره، حديث مشهور: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا الحديث ضعيف، ولو صح لحمل على الجزية فقط، أما أكل الذبائح ونكاح النساء فإنه لا يحل، هذا خاص بأهل الكتاب اليهود والنصارى. الحديث لا يصح، في رجل ضعيف، فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أخذ منه الجزية فقط. أما سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني تؤكل ذبائحهم وتنكح نساءهم، فإن هذا لا يصح، ويكاد يكون إجماعا من أهل العلم أنه لا تحل ذبائح المجوس ولا تحل نساؤهم، لما تأخذ منهم الجزية فقط. إذن هذا وقع الصحيح. ثم أيضا ابن تيمية رحمه الله استدل بدليل آخر. الآن عندنا دليلان: الدليل الأول حديث بريدة لذا لقيت عدوك من المشركين، الدليل الثاني هذا الحديث أنه أخذ من المجوس وهم وثنيون فلا فرق بينهم وبين عبدة الأوثان. في دليل ثالث ذكره ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من أهل اليمن، وحصون اليمن فيها يهود وفيها مشركون، ولم يأتي نص في التفريق بينهم، من لم يسلم أخذت منه الجزية سواء كانوا من النصارى أو من اليهود أو من عبدة الأوثان. قال وحصون اليمن فيها أخلاط، فيها يهود فيها نصارى وفيها وثنيون، ولم يرد نص في التفريق بين هذه الطوائف. كل هذا يدل على أنها تؤخذ من عموم المشركين، إذا بذلوا الجزية حرم قتالهم، وجب الكف عنهم وحرم قتالهم. في الحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه أكيدر دومة الجندل، هذه مدينة معروفة على حدود الشام، فأخذوه فأتوا به أي النبي عليه الصلاة والسلام فحقن دمه وصالحه على الجزية. وكيدر هذا من العرب، من غسان، وهم من المتنصرة، متنصرة العرب. بعض العلماء يرى أنها لا تؤخذ من العرب إنما تؤخذ من غير العرب، هذا يدل على جواز أو مشروعية أخذها من النصارى عموما، سواء كانوا عربا متنصرين أو نصارى أصليين من غير العرب، لأن هذا من غسان من العرب، وهؤلاء العرب كانوا على حدود الشام فتأثروا بنصارى الشام وتنصروا تبعا لهم، وإن كانوا يعني لا يعرفون من النصرانية كما قال بعض الصحابة إلا شرب الخمر، يعني ما عندهم دين قائم، لكنهم يعتقدون أو يدعون أنهم على دين النصرانية، وإن كانوا ليس عندهم عبادات ودين قائم، لكن هذا دليل على أنها تؤخذ من النصراني عموما سواء كان عربيا أو غير عربي، سواء كان نصرانيا أصليا أو متنصر، حتى يعني من تنصر من غير النصارى الأصليين فإنه له حكم النصارى، يتباح نساؤهم ونكاح نسائهم ويتباح أطعمتهم، يعني ما يشترط يكون نصراني أصليا، إذا تنصر فهو يجري عليه حكم النصارى. لا غير هذا، تغيرت وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، يعني هذه الجزية كانت مقابل أن يقر في البلاد التي فتحها المسلمون، إذا فتحوا هذه البلدان يقر في المقام في هذه البلدان مقابل الجزية، يعني يكون من المواطنين يدفع الجزية ويحمى، لا يؤمر بالجهاد، يعني مقابل الجزية لا يؤمر بأن يقاتل مع المسلمين، يؤمنون له الحماية، ولا تطلب منه تأخذ منه الزكاة أنه ليس بمسلم، هذا هو المال الذي يأخذ منه المسلم، تأخذ منه الزكاة عبادة الركن من أركان الإسلام، ويقاتل مع المسلمين إذا احتاج إليه، إذا احتاج إليه الإمام استنفر وجب عليه النفير، فهم يدفعون الجزية مقابل الإقرار على دينهم، يبقون على دينهم في بلاد المسلمين. لكن الآن تغيرت الأوضاع وضعف المسلمون، وصار كثير من المسلمين اليوم هو الذي يدفع مالا للكفار، لكن ما يسمونها جزية، يسمونها بأي اسم، صار كثير من الدول الإسلامية هي التي تدفع أموالا للكفار لما ضعفوا وابتعدوا عن دينهم، تركوا الجهاد في سبيل الله فذلوا، تسلط عليهم الكفار فصاروا هم الذين يأخذوا منهم الأموال. فالإسلام يعلو ولا يعلو عليك كما سيأتي، لكن المسلمين هم الذين تخلوا عن دينهم، وإلا لو اعتنقوا الإسلام لعلى بهم. و وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا. أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. يعني هذا حديث فيه كلام في سنده لكن الصواب أنه صحيح. يعني بعضهم قال له مقاطع بين مسروق ومعاذ لم يسمع منه، لكن الجواب من جهتين، جهة الأولى أنه روي موصولا، وإن كان الأكثر على أنه عن مسروق أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرسل، لكن جاء الوصل في بعض الطرق ومسروق عاصر معاذا ولقيه، فإذا قال عن معاذ فله حكم الاتصال. ثم أيضا له شواهد، صح حسن الترمذي بالشواهد كما ذكره الحافظ الفتح، قال له شواهد يتقوى بها. فالحديث يعني في بالجملة صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من كل حالم، الحالم هو البالغ المحتلم أي البالغ، فما دون البلوغ لا تؤخذ منه الجزية. الذين تؤخذ منهم الجزية هم الذكور دون الإناث. ورد حديث في ذكر المرأة ذكرها الصنعاني سبل السلام وبين ضعيفة، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في أخذ الجزية من المرأة، فتأخذ من الرجل دون المرأة. وهذا الحديث يقول من كل حالم، هذا واضح أنه وصف ذكر، ما قال حالمة، كل حالم. فالأول أن يكون ذكرا، الشرط الثاني أن يكون بالغا، الشرط الثالث أن يكون قادرا يعني غنيا، الفقير تسقط عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعضهم يقول يعني يشترط أن يكون من أهل القتال لأنه يدفع الجزية مقابل الحماية، لا يكلف أن يقاتل مع المسلمين، فالعاجز عن القتال أصلا لا يقاتل كالمريض الزمن ومثل المجنون ومثل الراهب والشيخ الفاني وأمثال هؤلاء يرون أنها تسقط. ما في نص واضح، يعني الأصل أن تأخذ كل بالغ من الذكور، والقدرة هذه تأخذ من العموم، لا يكلف الإنسان لما يطيق، فالفقير لا يكلف لأنه عاجز. أما سقوط عن الشيوخ عن الرهبان هذه يعني محل خلاف وليس فيه نص صريح. هل هي محصورة أو محددة بالدينار لا يزاد عليه ولا ينقص أو ما يعادله، يعني اللي ما عنده دراهم عنده ثياب تأخذ منه لكن معادل الدينار، هذا من باب التيسير، كان عنده نقود دفع دينارا، إذا لم يكن عنده نقود يأخذ منه ثوب أو أكثر من ثوب قيمته دينار، هذا من باب التيسير. لكن هل تزاد على الدينار أو أن هذا نص لا يزاد عليه ولا ينقص، هذا في خلاف. والصحيح أنه يزاد عليها إذا رآه الإمام، والدليل أن عمر رضي الله عنه زادها وصلت إلى 4 دناليل، يعني هذا يكون على حسب يعني حال أهل البلد وحسب يعني غلاء الأسعار والرخص، فيرجع فيه إلى اجتهاد الإمام. حتى لو كان ما في غلاء ورخص، لا، لو رأى الإمام أن يزيدها فلا حرج، لأن زيادة عمر رضي الله عنه وقرر الصحابة بلا نكير يدل على إيش؟ على الجواز، أنه لا يمكن أن يخالف الصحابة رضي الله عنهم نصا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تجوز مخالفته، ولا سيما عمر خليفة راشد أمرنا باتباعه، فيدل هذا على أنها اجتهاد. النبي عليه الصلاة والسلام جعلها دينارا وللأئمة من بعده أن يزيدوا فيها، لكن بعض العلماء يقول لا تنقص عن دينار لأن الصحابة لم ينقصوها عن دينار بل زادوها. وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب متى تؤخذ الجزية، هل تؤخذ كل شهر ولا كل سنة؟ تؤخذ كل سنة، هذا المعروف، جاءت فيها آثار أنها تؤخذ في كل سنة مرة، بدل كان بدل الزكاة، مثل ما تأخذ الزكاة في كل سنة مرة تأخذ كل سنة مرة. طيب هل يؤخذ منه شيء غير الجزية؟ إذا كان تاجرا عنده مال هل يؤخذ منه غير الجزية؟ أقول نعم. عمر رضي عنه كان يأخذ العشر من أموال أهل الذمة، تجار أصحاب التجارة يأخذ منهم العشر، كذلك من جاء مستأمنا دخل من المشركين بعقد أمان ليبيع ويشتري ثم يعود كان يأخذ منه العشر. فهذا أيضا اجتهاد، يعني مثل ما يأخذ من المسلم الزكاة هذا ما يعني زكاة، يأخذ منه العشر مقابل أنه يبيع ويشتري ويتكسب في بلاد المسلمين، لأن البلد صارت بلاد إسلام. طيب بالنسبة للكنائس والمعابد، هل تهدم ولا تبقى إذا صالح المسلمون هؤلاء وقرهم على دينهم ولهم كنائس ومعابد، ما حال هذه الكنائس؟ تبقى ولا تهدم؟ تبقى. ما يبنى جديد. بعض العلماء يقول، ابن تيمية رحمه الله عنده تفصيل ذكره في الفتاوى، يقول إذا صار في هذا البلد مساجد للمسلمين فإنه يجب هدم هذه الكنائس، يستدل بحديث رواه أبو داود فيه ضعف، لكن الشيخ يقول حديث جيد سنده جيد، الحديث فيه ضعف، في قابوس ابن أبي ظبيان فيه لين، يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تجتمع قبلتان في أرض، لا تجتمع قبلتان في أرض. فيقول إذا كان هذا البلد خاصا بهم وليس فيه مساجد يقرون. الصحابة رضي الله عنهم تركوا الكنائس في البلاد التي فتحوها صلحا، أما إذا سكن المسلمون في هذا البلد وانتشرت المساجد فيجب هدم الكنائس، أنه لا يكون في أرض قبلتان، يعني في مكان واحد. إذا كان لهم مثلا قرى معينة خاصة أو أحياء كاملة خاصة يتركون في قراهم، في أحياء كاملة يتركون. أما إذا دخل المسلمون وبنوا أو جوهم سكنوا مع المسلمين، لا، إذا سكنوا الواضح أنهم يبنون جديد، لكن إذا المسلمون سكنوا في هذه القرية وتكاثروا فيها وبنوا المساجد فإن هؤلاء يتنحون، يرحلون، تهدم كنائسهم ويتنحون، لا يبقى في أرض قبلتان. يعني مسألة فيها خلاف، لكن هذا رأي من تيمية رحمه الله أنه يجب هدمها إذا سكن المسلمون في تلك البلاد. يمشون جديد؟ لا، يقول ما يمشون جديد، لكن لو وهت يصلحونها لأنهم مقروا على أن يبقوا على دينهم. فإذا كيف يبقون على دينهم ومع هدم المعابد أو منعهم من إصلاح ما وهى؟ يقرون خلاص عندهم كنائس أخذنا منه الجزية أقررناهم على دينهم، إذا لابد تبقى معابدهم يصلون على حسب ما يرون في دينهم، لكن ما يبنون جديد، ما يبنون كنائس جديدة لئلا تكثر في بلاد المسلمين، لكن ما وها يصلح. يعني القول بأنه لا يصلح هذا ما عليه دليل، دم أقروا يقروا على دينهم تترك لهم معابدهم، لكن خلاف في ماذا سكن المسلمون في هذه المدينة، هل تهدم أم تترك؟ وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى، أخرجه الدارقطني، وحديث صحيح ولا في إشكال، يعني ما في إشكال، هذا الحديث على ظاهره، الإسلام يعلو ولا يعلى، يعلو من جهتين، يعلو من جهة أنه يكثر انتشاره ويكثر من يدخل فيه، وهذا هو الواقع اليوم، يعني أعداد المسلمين بحمد الله في ازدياد حتى في بلاد المشركين، حتى في البلاد التي يحارب فيها الإسلام. يعني مثلا خذ مثال الاتحاد السوفيتي فيما سبق، كانوا يحاربون الإسلام حربا شنيعة لا هوادة فيها، ومع ذلك الإسلام باقي وينتشر، ولهم أماكن تحت الأرض يدخلون فيها سنين طويلة كما سمعنا، يتعلمون فيها الإسلام، يحفظون القرآن، يبقون سنين ما يخرجون، من هذه الأماكن، لأنه لو خرجوا ورؤوا يدخلون يخرجون قتلوا. هذا سابقا أيام الاتحاد السوفيتي، وما بقي الإسلام في تلك البلاد من قطع ما يستطيعون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. لا يمكن لأحد أن يطفئ ويقضي على الإسلام مهما حاول. الإسلام يعلو انتشر لأنه دين الفطرة، فلا يحدث عنه عاقل سليم الفطرة، يعني عنده عقل بقي من فطرة إلا اعتنقه، لأنه دين الفطرة. وأيضا يعلو بأصحابه، من اتبع الإسلام وطبقه تطبيقا صحيحا انتصر وعلى. وهذا هو الواقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فتحوا مشارق الأرض ومغاربها لأنهم طبقوا الإسلام تطبيقا صحيحا. أما اليوم كون المسلمين ضعفاء ومغلوبين في كثير من البلاد، هذا ما فيه إشكال، لأن العلة في المسلمين أنفسهم لا في الإسلام. الإسلام دين كامل، دين الله سبحانه وتعالى، وعد الله سبحانه وتعالى بنصره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فالله سبحانه وتعالى هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، لكنه مشروط، إن تنصر الله ينصركم. فإذا هذا الضعف الموجود العلة في المسلمين، لأنهم تركوا كثيرا من الإسلام. بعضهم ترك الإسلام إلا بالاسم فقط، إسلام بالاسم، لا يصلي ولا يقيم شيئا من شعائر الدين، فلا شك أن هذا لن ينصر، وهو عاصي لله ومتنكب طريق الإسلام. إذن الحديث نص لا شك فيه ولا يرد عليه ردات، الإسلام يعلو ولا يعلى. ثم ذكر المؤلف، ذكر الحديث بعده مثال من علو الإسلام والمسلمين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، رواه مسلم. هذا في نهي عن البدء، لكن ليس فيه نهي عن رد التحية. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا حييتم، مبني للمجهول. ما الفائدة من ذكر المبني للمجهول؟ لتعميم المحيي. ما قال إذا حياكم إخوانكم أو حياكم المسلمون، لا، جاء بصيغة عامة، إذا حييتم أيا كان المحيي، سواء كان مسلما أو غير مسلم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن النهي عن البدء، لا تبدأوا، لأن البدء فيه إكرام، واليهودي والنصراني والكافر لا يستحق الإكرام. وإذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، ليس معناه أن يدف الكافر بدف أو بضرب أو ما شابه، لا، يعني مقصود أن المسلم يثبت في وسط الطريق حتى يضطر الكافر لأن ينحاز عنه يمينا أو شمالا. وليس هذا من باب الأذية، الأذية المعاهدين محرمة، والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. لكن هذا ظهار العزة وليس عدوانا. المسلم حق بوسط الطريق، وهو الذي يتنحى عنه يمينا أو يسارا. وعمر رضي الله عنه فرض على أهل الذمة، شرط عليهم شروطا كثيرة أذلهم فيها، منها أنهم لا يركبون فرسا ولا يركبون بسرج حتى لو على حمار، وإذا ركب لا يركب يضع رجليه عن يمين ويسار الدابة، إنما تكون على جهة، ويضع حزاما يسمى الزنار على وسطه، لا يتشبه بالمسلمين في لباس ولا في مركوب، ولا يحملون سلاحا. ونهاهم عن كل ما فيه إظهار للعزة وعن التشبه بالمسلمين، ليبقى هذا منبوذا ذليلا في بلاد المسلمين، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لكن إذا اختلف العلماء رحمه الله في البدء لمصلحة التأليف، إذا شعرت بأن هذا اليهودي أو النصراني يميل إلى الإسلام وله رغبة ويسأل عنه، و يفكر في الدخول في الإسلام، وأنت تريد أن تستميل قلبه بالإحسان، هل يجوز أن تبدأه بالسلام؟ في خلاف، لكن صحيح أنه لا يبدأ بالسلام، لكن يبدأ، يمكن أن يبدأ بتحية غير السلام. قال له كيف حالك، مرحبا بك، كيف أصبحت، وهكذا كلمات طيبة لترغيبه وترقيق قلبه، لكن لا يبدأ بالسلام لأنه نص لا تبدأ، ولو كان جالسا، ولو كان جالسا لا تبدأ لأدنى، يعني اللي ما الأصل أنك ما تسلم عليه، تمر من بجواره وأنت ساكت ما تسلم عليه، لكن إذا شعرت أنه قريب من الإسلام لك أن تبدأه بتحية غير السلام للتأليف. طيب هل يجوز أن تعود المريض إذا مرض الذمي، هل تجوز عيادته؟ قل لا بأس، لمصلحة التأليف والنصيحة، كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي ودعاه الإسلام فأسلم، العيادة ما فيها بأس. طيب هل يجوز التعزية؟ مات له ولد، تعزيه ولا ما تعزيه؟ نقول كذلك إذا كان للتعليف فلا حرج، معنى بعض العلماء يقول لا يجوز لأن هذه مصيبة ونحن نفرح أنهم يصابون، أنهم أعداؤنا، لكن الصحيح الأقرب أنه لا بأس بنية التأليف حتى يروا يعني عطف المسلمين وعدلهم ورحمتهم، فهذا يكون سببا في محبتهم للإسلام ويؤثر فيهم. فإذا من فعل هذه الأشياء بنية صالحة فهو مأجور. ولا يجرمنكم شنآن، قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الله أمر بأمرين، العدل والإحسان، أن تبروهم هذا فوق العدل، وأن تقسطوا هذا العدل، ونهى عن الظلم. ففرق بين البر وبين المحبة، البر شيء والمحبة شيء، المحبة ممنوعة، قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، ما في أقرب من الأب، الذي أنت قطعة منه وهو الذي يربيك وينفق عليك سنين طويلة، ومع ذلك لا يجوز أن تحب أباك الكافر ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، أيضا حب الولد معروف، أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالإحسان غير المحبة، لكن كثير من الناس تختلط عليها الأمور، يعني إذا صار بينه وبينه تهادي وتبادل كلمات طيبة أثر فيه المحبة وينسى الدعوة وتصير صداقة، كما يعني لو كان له زميل في عمل يهودي ونصراني، وهذا اليهودي والنصراني فيه لباقة، خصوصا النصارى يصير فيه لباقة وليس متحمسا لدينه ولا يهمه الدين، فيبدأ يحسن إليك ويهدي ويتكلم ويضحك ويمازح، فمع كثرة الاحتكاك تبادل الهدايا تصير صداقة ومحبة، وينسى الدعوة ويقول والله هذا حبيب وهذا حليل وهذا لطيف وهذا كذا وما قصر معي وقف معي وأعطاني وسلفني وسوابي، فيتحول إلى محبة. لأن المؤمن يكون حريصا على لا يكون هناك محبة، يحسن بنية الدعوة لعله أن يسلم، فالله يثيبه على هذه النية. طيب لو مات اليهود النصارى، قلنا يجوز العيادة، طيب اتباع الجنازة يجوز أن تشهد جنازته ولا لا؟ ما يجوز. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وإذا مات انتهى التأليف، ولو قصدت أن تؤلف أباه أو قريبه بشهود جنازة ابنه أو جنازة أبيه فلا يجوز، هذا في نص النهي عن اتباع أو الصلاة والقيام على قبر الكافر. إذن التعزية قلنا أنه لا بأس، عزيه في البيت، لكن ما يذهب معه المقبرة يشهد جنازته، أي شيء لو قال إن الله ما أخذ والله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب، ما في مانع. إذن نقول لا بأس أن يبدأه بكلام طيب، لكن لا يبدأه بالسلام، جمعا بين النص والمصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام نص على النهي عن البدء بالسلام. طيب لو مريت بمجلس فيه أخلاط، من المشركين والمسلمين في أخلاق، هل تقول السلام على من اتبع الهدى ولا تقول السلام عليكم؟ السلام عليكم لا مانع تسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود سلم ونزل وقرأ القرآن، فينوي بالسلام المسلمين. طيب قوله سلام على من اتبع الهدى، هذه فعلها مع من؟ مع هرقل، لأنه لم يسلم فكان ترغيب له في الإسلام. أما بعد فسلام على من اتبع الهدى، يعني إن اتبعت الهدى حل عليك السلام وإلا فلا. إذن هذه ما تقال إلا للكافر المعين. أما في الأخلاط فبعض الناس مثلا إذا مر مجلس في أخلاط قال سلام على من اتبع الهدى، هذا غير صحيح، هذا له حال وهذا له حال، كلها واردة لكن هذا له حال وهذا له حال. طيب إذا بدأك اليهودي والنصراني هل تقول وعليكم فقط ولا تقول عليكم السلام؟ نقول على حسب سلامه، إن شككت أنه يقول السام يعني خفية، السام قريبة من السلام، فإذا شككت أنه يقول السام فتقول وعليكم فقط، وإن سمعت اللفظة واضحة ترد وعليكم السلام، وعليكم السلام ترد، لأن اليهود كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحدهم السلام عليك، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم. طيب الواو ذي تفيد العطف والتشريك، وهو دعا عليه بالموت، فكيف يقول وعليكم؟ يعني كان المتبادر أن يقول إيش؟ عليكم. إذا قال السلام عليكم تقول عليكم. لا، وردت رواية صحيحة في الصحيحين وعليكم، فهذه عنها جوابان. الجواب الأول، وفي نظر الجواب الأول، قال لأن الموت مشترك بين الجميع، فكل سيموت، يقول السلام عليكم تقول وعليكم، لأننا كلنا نشترك في الموت. لكن هذا الجواب هل هو مرضي؟ لا، في نظر هذا الجواب، لأن هذه دعوة سيئة، يعني يدعو عليك أنك تموت في الحال، السلام عليكم مثل اللهم أهلكه، فهذا دعو بالهلاك العاجل، يعني هذا ظاهره. ولا ما أحد يدعو بالموت عام، لأن كل الناس يموتون، ما في فائدة من الدعاء بالموت على العموم، لا، الدعاء بالهلاك العاجل هو الذي يدعو به الناس بعضهم على بعض. الجواب الثاني أحسن، أن الواو هنا يعني الجواب عنها قال عليه الصلاة والسلام فإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا، هذا هو يعني أحسن، وهذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا، دعوتهم هذه ظالمة، دعوة ظلم فلا يجابون، والمسلم دعوة عدل فيجاب. فإذا نقول هذا هو الجواب الأقرب، أن الواو ما تضر، أنه يجاب دعوة مسلم ولا تجاب دعوة غير مسلم. كيف؟ لا، ننكر على النبي عليه الصلاة والسلام قالت وعليكم السلام وعليكم السام واللعنة، لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق، قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال بل سمعت وردت، وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا، يعني إنسان يبتعد عن المهاترات والسباب ما أمكن. وعن المسور مخرمة ومروان، وعن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صار عليه محمد بن عبد الله، يعني هذا في ثاني الحال، في أول الحال قال محمد رسول الله فأبوا إلا أن يكتب ابن عبد الله فكتب من باب تمام الصلح هذا ما صار عليه محمد بن عبد الله سهيل بن صلى الله عليه وسلم، هذا ما صار عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. هذا يدل على جواز الصلح مع المشركين. واختلف العلماء رحمه الله هل يجوز الزيادة على العشر؟ العشر ما فيه إشكال، لأن يعني نص الحديث فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أولا أنه لا يشرع الصلح على وضع الحرب إلا إذا كان فيه مصلحة للمسلمين، أما إذا كان المسلمون في حال قوة فلا يجوز الصلح، أن هذا تعطيل للجهاد مع القدرة عليه. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فإذا صالح مع القدرة على الجهاد هذا معناه أنه عطل الجهاد فلا يجوز، لكن إذا كان المسلمون في حالة ضعف ورأى إمام المسلمين أن يصالح بعض المشركين حتى يستعد ويتقوى في هذه المدة فلا حرج، لا بد أن يكون لصالح المسلمين. هذا أولا. ثانيا، هل تجوز الزيادة على العشر أم لا؟ والسؤال الثالث: لو صالحهم مطلقا بدون تحديد مدة هل يجوز أم لا؟ هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى عرفناها، المسألة الثانية وهي هل يجوز الزيادة على العشر؟ نقول لا مانع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد العشر وينهى عن الزيادة عليه، لكن هذا الذي فعله ورأى فيه المصلحة، فإذا هذا ليس نصا فيه تحديد ونهي عن الزيادة على العشر. فإذا رأى إمام المسلمين أن المسلمين بحاجة إلى أكثر من عشر فلا بأس أن يزيد. المسألة الثالثة وهي المصالحة المفتوحة بدون عدد معين، صلح مفتوح صالح المشركين على وضع القتال بدون ذكر عدد من السنين، هل يجوز أم لا؟ هذا اختلف في العلماء، منهم من يمنعه يقول هذا يؤدي لإيش؟ إلى ترك الجهاد بالكلية، يعني ما له عدد أو ما له زمن معين. وبعضهم يقول يجوز إذا كانوا المشركون مصرين على هذا الصلح، يعني أحيانا يقولون لا نصالح الصلح مفتوحا، ما يريدون سنين، يريدون يأمنوا على الدوام، يقولون يجوز وله أن ينبذه إليهم إذا رأى القوة والقدرة على القتال، يعني يصالحهم الآن وينبذوا سواء الإمام الموجود أو الذي يأتي بعده، لأن هذا الصلح مخالف لشرع الله فيجب نبذه، لكن لا يجوز الغدر، ينبذ إليهم يبين لهم أن هذا الصلح قد نبذه ولا يلتزمه من أجل لا يغدر ولا يقاتلهم على غرة أنهم في صلح، فلا يقاتل بعد النبذ. فيعني إذا دعت المصلحة وأبى المشركون إلا أن يصالحوا صلحا مفتوحا ولم يرضوا بتحديد والمسلمون بحاجة إلى المصالحة فلا حرج أن يصالحوا صلحا مفتوحا ولم يغدروا، ما نقضوا العهد وقالون لا نضع القتال لا نقاتلكم، صحيح التزموا لهم فيما مضى، مضت 5 سنوات لم يقاتلوا أو أكثر، ثم بعد ذلك قالوا الآن ننبذ هذا الصلح، ما في غدر بالمشركين، وهذا الصلح يجب نبذه لأنه لا يمكن يقر عليه أحد من المسلمين لأنه مخالف لشرع الله، لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية. هذا هو الأقرب إذا دعت الحاجة لي، هو الصلح المطلق، هو المطلق غير محدد بزمن معين. قال: وأخرج مسلم بعضهم من حديث أنس رضي الله عنه فيه أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا، فقالوا: أتكتب هذا يا رسول الله؟ ظاهره أنه جائر وأنه فيه إجحاف على المسلمين وفيه عزة للمشركين في الظاهر، لكن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بقبوله لأن العاقبة حميدة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، هذا مرتد خبيث الأفضل أن يذهب، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وهذا هو الذي حصل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لأبي بصير وأبي جندل ومن اجتمع معهما فرجا عظيما، جاءوا إلى الساحل ونزلوا في ذلك المكان وصاروا يقطعون الطريق على قوافل قريش، ولا عيش لهم إذا انقطعت تجارتهم، أنهم بواد غير ذي زرع، حياتهم عيشتهم على هذه التجارة، فإذا قطعوها انقطع رزقهم. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينشدونه الله والرحم لما أذن لهم أن يرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، العكس، يعني هم اللي اشترطوه وهم الذين يتوسلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبطل هذا الشرط. فسبحان الله، العاقبة للمتقين. وفق الله الجميع محبوب ورضا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أي صحبة نكمل إن شاء الله بعد الآن. نسيتنا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله،
هذا الصلح لم يذكر فيه النساء صراحة هل يدخلن في الصلح أم لا، لكن لما تم الصلح جاءت امرأة وهي أم كلثوم بنت أبي معيط رضي الله عنها، جاءت مهاجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء الكفار يطلبونها بناء على هذا الصلح، فالله سبحانه وتعالى أبطل أو نقض هذا الشرط في النساء. قال تعالى: فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. يعني ما يظلم الكافر، يرد إليه مهره. جاءت هذه المرأة وهي مزوجة، ذهبت على زوجها، كم دفع من المهر يرد إليه، فلا ظلم. لكن المرأة لا ترد لأنها لا تحل، لأن لو رجعت لأجبرها على الجماع وهو حرام. فالعلماء اختلف، منهم من يقول إن النساء لم يدخلن في الشرط أصلا، من جاءنا منكم لم تردوه، من أتاكم منا ردتموه. الكلام في الرجال هم الأصل في الهجرة والقتال، وبعضهم يقول دخلنا في العموم من لفظة عموم، ولكن الله سبحانه وتعالى حكم بينهم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله سبحانه وتعالى له الحكم المطلق، فحكم بين الطائفتين بعدم رد النساء، لأن المرأة عورة ولا تحل لزوجها المشرك. حتى لو كانت غير مزوجة يمكن أن يجبروها على نكاح مشرك وهي حرام عليه. فمنهم من يقول لم يدخل، منهم من يقول دخلنا وأبطله الله سبحانه وتعالى، والله هو الحكم وإليه الحكم جل وعلا. فتبين هذا الحكم أن المرأة لا ترد، إذا جاءت مهاجرة فإنها لا ترد، لكنها تختبر. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات. في فائدة جميلة في هذه الآية ذكر بعض العلماء، ذكر ابن تيمية رحمه الله، يقول هذه الآية فيها دليل على أن الظن الراجح علم، وهذا في رد على أصحاب البدع الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون أن نصوص الأحاد لا تفيد إلا الظن فلا تقبل في مسائل الاعتقاد. ما وجه كون الظن الغالب علم؟ نقول الله سبحانه وتعالى يقول فإن علمتموهن مؤمنات، وهذا الاختبار الامتحان هل هو يمكن أن يعرف ما في قلبها يقينا ولا غلبت ظن؟ غلبت ظن بلا شك، لأن ما في القلب لا يعلمه يقينا إلا الله سبحانه وتعالى. لكن إذا استحلفت، يعني سئلت لماذا أتيت، فأخبرت أن ما جاءت إلا رغبة في الإسلام وكراهية للشرك واستحلفت على ذلك، هذا غلب الظن يجب قبوله، سماه الله علما. فهذا دليل على أن الظن الراجح يسمى علما، سماه الله تعالى علما. إذن المرأة كما قال تعالى إذا امتحنت، يعني لا تترك بلا امتحان، لأن الأمر فيه تمحيص، لأنه فيه عهد في الأصل، فيه شرط، فلا بد أن يثبت أنها صادقة، ما جاءت لأجل زوجها مثلا أو لأجل هاجرت طلبا أو لحاقا بولدها أو لمصلحة أو اضطهدت من قبل والديها فهربت وهي على الشرك. إذا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. والله سبحانه وتعالى حكم حكما عادلا، المرأة عورة لا ترد، ولا يظلم المشرك بل يرد إليه مهره، كل هذا بعد تثبت من إيمان هذه المرأة وأنها هاجرت مؤمنة صادقة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الظاهر بن عمر، مش عندكم في النسخ فيه عمر؟ هو الصواب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا، المعاهد يشمل الذمي ويشمل المستأمن الذي يدخل بأمان خاص، ويشمل المعاهد يعني إذا عاهد الإمام رئيس دولة، فهو يشمل هؤلاء كلهم بينهم عهد، يعني من يكون ذمي يعيش بلاد المسلمين هذا بينه وبين المسلمين عهد، وهو عهد الجزية، أو يكون مستأمن وشخص واحد مثلا أو شخصان أو أكثر وأقل يدخلون بأمان خاص، يدخلون لمدة معينة ثم يخرجون، أو يكون في عهد عام بين إمام المسلمين وبين رئيس الكفار، يعني بين دولة ودولة، هذا أيضا يعتبر معاهدا، أن كل هؤلاء بينهم وبين المسلمين عهد، فسواء كان المسلم في بلادهم أو كان الكافر في بلاد المسلمين، يعني في عهد بين هذه الدولة المسلمة ودولة كافرة، ذهب مسلم من الدولة المسلمة إلى الدولة الكافرة فوجد كافرا يعني انفرد به، هل يقتله؟ لا، لأنه معاهد بينهم عهد، أو الكافر اللي دخل بلاد المسلمين لا يجوز الاعتداء عليه لا بقتل ولا بغيره. فلكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر القتل في هذا الحديث، وفي السنن ذكر الظلم، من ظلم معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة، فديننا دين العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الشنآن هي البغضاء، يعني مهما اشتدت البغضاء لا يجوز الغدر والظلم. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وعيد شديد، أنه لا يدخل الجنة ولا يجد ريحة، هذا وعيد شديد. ثم بين أن الريح يوجد مسافة بعيدة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، أخرجه البخاري. وعند الترمذي بسند صحيح يوجد مسيرة 70 عاما. قال الحافظ رحمه الله في الجمع بين الروايات، قال هذا يختلف بحسب إيمان الشخص، كلما كان إيمانه أقوى وجد رائحة الجنة من مكان أبعد. أنس بن النضر رضي الله عنه وجد رائحة الجنة في الأرض، وكان بين الأرض وبين الجنة سافة لا أعلم إلا الله، وجد راحته، وصلت راحتها إليه في الأرض، قال واها لريح الجنة إني لأجده دون أحد، يعني شم الرائحة أقرب من أحد، وأحد قريب جدا، قاتلوا قريب من الجبل. فهذا على حسب قوة إيمان الشخص، كلما قوي إيمانه كلما وجد راحة الجنة مسافة أبعد. والجنة راحتها يعني عظيمة، لكن الله تعالى حجبها عن العباد، ولا فراحة الجنة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت لملأت لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا وطيبا. الامرأة واحدة بس، مو بالجنة كلها، امرأة واحدة اطلعت إلى أهل الدنيا السماوات والأرض لملأت السماوات والأرض طيبا وريحا، امرأة واحدة كيف ببقية الجنة؟ لكن الله سبحانه وتعالى حجبها عن العباد. لكن يوم القيامة يبدأون يشمون رائحة الجنة وهم في الأرض، على حسب إيمان كل شخص، يجد لأن الغيب قد انتهى، كشف الغيب بعد الموت، فيجد رائحتها قبل دخول الجنة. لأن هذا وعيد شديد، لكن يدل الحديث على أنه لا يقتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توعده بهذا الوعيد ولم يذكر أنه يقتص منه، فهذا دليل أنه لا قصاص بين المسلم والكافر ولو كان الكافر معاهدا، لا قصاص، لأن المسلم خير من الكافر. يقول عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر، وهذا الحديث بين الوعيد في الآخرة لكن لم يأمر بالقصاص. لكن العلماء استثنوا من كان يقتل المعاهدين على سبيل العموم، يعني يقتلهم غيلة على سبيل العموم، هذا مفسد في الأرض، هذا للحاكم أن يقتله، مر معنا هذا في كتاب الجنايات فيما سبق. والظلم جاء عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة، نسأل الله السلامة. الإنسان أحيانا يتساهل يقول هذا يهودي هذا نصراني ويظلمه، يستأجره ولا يعطيه الأجرة، أو يختلس منه شيئا، أو يظلمه إذا كان رئيسا وهذا الموظف يهودي أو نصراني أو بوذي أو ما شابه ذلك، يظلمه ما يعطيه المرتب كاملا مع أنه أدى العمل كاملا أو ما شابه ذلك، هذا حرام لأنه معاهد ولا يجوز الاعتداء عليه. أما إذا كان في حال الحرب فافعل به ما شئت، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذا في حال الحرب. أما في حال السلم والعهد لا يجوز للمسلم أن يغدر، الإسلام دين الوفاء وليس دين الغدر. السبق والرمي كلام فيه طويل، يكون مبتدا الدرس القادم إن شاء الله. ليس معناه صحيح، ليس معناه أنه يعني تحرم عليه الجنة أبدا، لا، لأن قتل المعاهد أسهل من قتل المسلم، والله سبحانه وتعالى حكم بإسلام أو بإيمان القاتل، قال فمن عفي له أي للقاتل، من عفي له من أخيه أي ولي الدم، فجعل الله سبحانه وتعالى ولي الدم أخا للقاتل، ولو كان القاتل كافرا ما كان ولي الدم أخا له. فإذا كان المسلم لا يكفر بقتل مسلم فكونه لا يكفر بقتل معاهد من باب أولى، إذن هذا من باب الوعيد أنه لا يدخل الجنة في أول الأمر، يعذب على ذنب إذا شاء الله يعذبه ما يشاء ثم مآله إلى الجنة، هذا يعني في جميع الكبائر التي توعد عليها المسلم بالنار، مثل لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة ديوث وما شابه ذلك، لا يدخلها في الابتداء إلا إذا غفر الله له، متوعد بعدم دخول الجنة منعا مؤقتا حتى يطهر ثم مآله إلى الجنة. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.